السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في نواقض الوضوء، حيث أورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه عدة أبواب تتضمن بعض نواقض الوضوء، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وابتدأ بحكم مجمع عليه في هذا الباب الذي عنونه بقوله: باب ما جاء في الوضوء من الريح. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه.
الكلام جاي بعد هذا عندك؟
نعم.
طيب.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد، وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبر المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق.
نلاحظ أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث، وهما في حقيقتهما حديثان، فالأول والثاني عبارة عن حديث واحد كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى، والثالث حديث مستقل. نبدأ بالحديث الأول، فالحديث الأول رواه الترمذي رحمه الله عن شيخيه قتيبة وهناد، وقتيبة تقدم معنا مرارا أنه قتيبة ابن سعيد وهو من الثقات الأثبات، وتقدم أيضا أن هنادا هو هناد بن السري وهو أيضا ثقة ثبت. كلاهما يروي هذا الحديث عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح، وتقدم معنا أيضا أنه إمام ثقة. ووكيع يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة بن الحجاج إمام مشهور وهو أمير المؤمنين في الحديث وتقدم معنا. شعبة يروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح أيضا تقدم معنا أن الراجح من حاله أنه صدوق حسن الحديث، إلا في الأحاديث التي انتقدها عليه أهل العلم مما أخطأ فيه، لأنه رحمه الله متكلم في حفظه بسبب نسيان عرض له، فتغير حفظه فوقعت بعض الأوهام في رواياته، وقد احتج به مسلم ابن الحجاج في صحيحه، وأما البخاري فلم يحتج به. وأما أبوه أبو صالح واسمه ذكوان السمان فهو من الثقات الأثبات ومن المشهورين بالرواية عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهما. يقول في هذا الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني لا وضوء واجب، وأما الوضوء المستحب فهذا ليس موضع الحديث عنه ها هنا. وقال الترمذي عن هذا الحديث: إن هذا حديث حسن صحيح. ثم أردفه برواية عبد العزيز بن محمد فقال: حدثنا قتيبة، وعرفنا أنه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أيها الإخوة في الله من حيث تخريجه، فالرواية الأولى وهي رواية شعبة أخرجها عدد من الأئمة كابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، والبغوي في الجعديات، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق شعبة بن الحجاج بهذا اللفظ. وهذا اللفظ بيّن بعض أهل العلم أن شعبة أخطأ فيه، وسبب الخطأ اختصار الحديث، فشعبة بالرغم من أنه إمام حافظ متقن إلا أن الجواد قد يتعثر، وما من أحد معصوم. فشعبة حينما اختصر هذا الحديث أضفى هذا الاختصار معنى زائدا كما تبين لنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على فقه الحديث. والشاهد أن شعبة أخطأ في هذا الحديث. يقول أبو حاتم الرازي كما في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن: هذا وهم، اختصر شعبة هذا الحديث. ثم ذكر اللفظ الصحيح الذي رواه أصحاب سهيل عنه، وهو الحديث الآتي. وهكذا أيضا قال ابن خزيمة والبيهقي: رأوا أن شعبة أخطأ في هذا الحديث بسبب الاختصار. وجدت بعض المخرجين لهذا الحديث يخرج تخريجا مجملا فيقول عن هذا الحديث إنه في صحيح مسلم، وهذا ليس بصحيح، فبهذا اللفظ ليس في صحيح مسلم، ومسلم لم يخرج رواية شعبة. فلنتنبه لهذا، وهذا من الخطأ في التخريج حينما لا يلتفت للطرق ولا إلى ألفاظ الحديث، فيؤتى باللفظ المعلول وينسب إلى صحيح مسلم. إنما أخرج مسلم الرواية الآتية، يعني باللفظ الآتي. الترمذي أخرج الحديث الآتي من طريق عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وهو قريب من سهيل بن أبي صالح أيضا، فهو صدوق حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم في صحيحه. لكن هذا الحديث إنما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح. وهكذا روى أصحاب سهيل بن أبي صالح هذا الحديث بخلاف اللفظ الذي رواه شعبة، وهذا ما أشار إليه أبو حاتم الرازي بأن أصحاب سهيل بن أبي صالح رووه بغير اللفظ الذي رواه شعبة. فالحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي وأبو داود ثلاثتهم من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى من طريق وهب بن جرير، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق خالد الواسطي، وعندنا هنا الترمذي أخرجه من طريق عبد العزيز الدراوردي، صار هؤلاء خمسة كلهم يروونه عن سهيل باللفظ التام غير مختصر. فما هو الفرق بين اللفظ التام واللفظ المختصر؟ أشير الآن على سبيل الاختصار، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى ذلك واضحا جليا من خلال الكلام على فقه الحديث. فنلاحظ أن اللفظ التام فيه الإشارة إلى أن هذا يحصل في المسجد، أو كما في رواية عبد الله بن زيد في الصلاة، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. وليس هذا على سبيل الإطلاق، فرواية شعبة جاءت مطلقة، لا وضوء، يعني لا وضوء مطلقا إلا من صوت أو ريح فقط. وأما الحديث الحقيقي فهو يتحدث عن حالة معينة، يعني جاء جوابا لسؤال. والحديث إذا جاء جوابا لسؤال فإنه يكون خاصا بتلك الحالة، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على عمومه. فهذا خاص بالحالة التي جاء الجواب عنها، وهي إما في المسجد أو في الصلاة. والتعبير بالمسجد هو في الحقيقة تعبير عن ما يجده الرجل في الصلاة، ولكن في الأعم الأغلب أن الرجل يصلي في المسجد، فجاء هذا بناء على الحكم الأغلبي. إذن يتبين لنا من هذا أن رواية شعبة غلط، وأنها ليست كما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وإنما هي رواية معلولة، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، لكن هذا من العلل، أو هذا الحديث من الأحاديث المعلولة التي يبينها علماء الحديث. وأظن أنني سبقا أشرت لكم إلى أن علم علل الحديث في الأعم الأغلب يرتكز على أوهام الثقات، يعني يتطرق للأسانيد التي قد يغتر بها من يغتر لأن ظاهرها الصحة. فيبين علماء الحديث أن هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد جاءت على خلاف الأصل. نعم، الإسناد إذا كان رجاله ثقات وهو متصل فإنه يكون صحيحا في الأصل، لكن ربما كانت هناك بعض العلل الخفية التي يبينها علماء الحديث. تعرف هذه العلل بجمع طرق الحديث، ومن خلال جمع طرق الحديث تنكشف العلة وتتبين كما تبينت معنا في هذا الحديث. وهنا أشير إلى أهمية الجمع بين علم الحديث والتفقه، فالذي يتفقه بمنأى عن علم الحديث سيكون فقهه أعوج. لماذا؟ لأنه إذا لم يعرف مثل هذه العلل فإنه سيبني أحكاما على هذه الروايات التي حكم الأئمة عليها بالغلط وخطأوا من رواها، لاغتراره بظاهر الإسناد أو ببعض الكتب التي حكم على هذا الحديث بها بالصحة، ككتاب الترمذي مثلا، أو كون ابن خزيمة أخرجه في صحيحه، بالرغم من أن ابن خزيمة أشار للعلة، لكن بعضهم قد لا يلتفت لكلام الإمام. وهكذا إذا كان مثلا موجودا عند ابن حبان، أو حكم أئمة آخرون على هذا الحديث بالصحة، وقد حكم، يعني هناك من حكم على هذا الحديث بناء على ظاهره، وبعضهم حاول أن يتأول المعنى فيقول إنه صحيح، والمعنى يحاول أن يلائم بينه وبين الأحاديث الأخرى. لكن من كان متمسكا بظاهر اللفظ فإنك لا تستطيع أن تلزمه برأيك، ولا تربطه بذاك الحديث. يمكن أن يقول لك هذا حديث وذاك حديث، لكن إذا عولجت المسألة من أساسها فإن هذا بلا شك أنه أدعى لإبعاد اللبس الذي قد يترتب على مثل هذا الحديث. فهذا كله مما يدلنا على أهمية علم الحديث في التفقه، لا بد من الربط بين هذا وهذا، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التفقه. بالنسبة للحديث الثالث، هو من الحديث التي خرجت في الصحيحين، فهو عند البخاري عند مسلم، والحديث مشهور، هو من صحيفة همام بن منبه التي سبق أن تكلمت عليها قبل بضعة أسابيع، وبينت تلك الصحيفة، وتكلمت أيضا على همام بن منبه وترجمت له بما يغني عن الإعادة. لكن أنا أنبه هنا على زيادة وقعت عند البخاري، فالبخاري لما أخرج هذا الحديث ذكر فيه أن رجلا من أهل حضرموت قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ يعني لما قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وأظن الحديث مشهورا عندكم، خاصة من يحفظ إما عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، فالحديث مشهور ومعروف. بالنسبة للألفاظ التي جاءت في هذه الأحاديث، لا أجد يعني فيها شيئا فيه إشكال، بعضها سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه حينما نتكلم على فقه الحديث. لكن مثلا في رواية الدراوردي حينما قال: فوجد ريحا بين أليتيه، الأليتان معروفتان هما عجيزة الإنسان ومؤخرته التي يعتمد عليها في حال جلوسه، وهذا أظنه من الوضوح بمكان. حديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني من حيث يعني الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان لا أجد في ذلك شيئا، لكن الكلام على القبول سيأتي على إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على فقه الحديث. بالنسبة للشواهد، قالوا في الباب عن عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد ذكرت أنه مخرج في الصحيحين، وقد أخرجه البخاري، نستفيد يعني من بعض تبويباته، في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وهذه فائدة استفادها البخاري رحمه الله من هذا الحديث، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وأخرجه أيضا في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضا في باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات أو المشتبهات على اختلاف النسخ. أما مسلم فأورد هذا الحديث في باب واحد، وقد بوب عليه النووي رحمة الله تعالى عليه بقوله: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. لفظ حديث عبد الله بن زيد أنه شكى، وفي بعض الألفاظ شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا بالنسبة لحديث عبد الله ابن زيد. أما حديث علي بن طلق فهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي، لكن متأخرا، في كتاب الرضاع في باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، فقد أخرجه الترمذي في ذلك الكتاب، وأخرجه كذلك في كتاب العلل، وأخرجه النسائي في سننه، وممن أخرجه أيضا من المتقدمين عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، أخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه وغيرهم. كل هؤلاء رووه من طريق عاصم الأحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلامة وابن سلام عن علي بن طلق أنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، يعني الريح، ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. قال الترمذي بعد أن أخرجه في كتاب الرضاع: هذا حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا، وعرفنا أن محمدا هذا هو البخاري، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في العلل فقال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول. فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا. وربما أشكل على بعض الناس مجيء الحديث وليس فيه عيسى بن حطان، فإنه رواه الترمذي أيضا والإمام أحمد والنسائي من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. والصحيح أن عبد الملك بن مسلم هذا يرويه عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق، وهذا أكده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فإنه تطرق لعلة هذا الحديث، يعني لعلي أذكر لفظه للفائدة. يقول: هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك عن أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام كما سقناه عن شبابة عنه، وقد وافق شبابة عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة وأحمد بن خالد الوهبي، وذكر عددا. ثم قال: وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب، وإنما هو علي بن طلق الحنفي، بين نسبه الجماعة الذين سميناه في روايتهم هذا الحديث، وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن مسلم بن سلام الذي روى عن طلق بن علي هذا الحديث أقل أحواله أنه مجهول الحال، ولذلك يقول عنه ابن حجر مقبول، لأنه لم يوثق من إمام معتبر. وعيسى بن حطان قال عنه البخاري كما تقدم معنا إنه مجهول، وقد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وأما ابن عبد البر فقال: ليس ممن يحتج بحديثه، ولذلك خلص ابن حجر من هذا كله بقوله عنه مقبول. ونعرف أنه يقصد بمقبول إذا توبع فإن حديثه يكون مقبولا، وأما إذا لم يتابع فيكون حديثه ضعيفا. فعلى كل حال، الحديث بهذا الإسناد يكون ضعيفا، لكن ما دام في الباب أكثر من حديث وبعضها في الصحيحين، فإن هذا الحديث يغني عنه أو تغني عنه تلك الأحاديث، ومن مشاه بمجموع هذه الطرق فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة أخرجه أيضا الترمذي لكن في كتاب العلل، وأخرجه غيره من الأئمة كالإمام أحمد والبزار والطبراني وغيرهم. لفظ الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله، يعني أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما آذيتيه يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. هذا الحديث كل هؤلاء الأئمة رووه من طريق محمد ابن إسحاق، وهو ابن يسار صاحب السيرة، ويرويه محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث من هشام بن عروة. فبعض أهل العلم حسن هذا الحديث، وممن مشاه شيخنا الألباني رحمه الله، فذكره في الصحيحة برقم 3070، وفي الآخر قال: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، وهو محمد صاحب السيرة، وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه. الترمذي نقل عن البخاري وعن أبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث محمد بن إسحاق فقط، هذه العبارة. فماذا يريدان بذلك؟ يريدان أن محمد بن إسحاق تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة. فمن يشدد في التفرد فإنه يستغرب أن يتفرد ابن إسحاق عن هشام بن عروة وهو إمام مكثر بهذا الحديث ولا يرويه غيره. ومن يتسامح خاصة في مثل هذا المقام، لأن الحديث تشهد له تلك الأحاديث التي أوردنا بعضها، فإنه يقول: إن ابن إسحاق لم يتفرد بشيء يستنكر، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين، فما الإشكال في ذلك؟ فعلى كل حال أنا أرى أن الأمر هين إن شاء الله تعالى، لأن ما تضمنه هذا الحديث تغني عنه الأحاديث التي في الصحيحين، فهو شاهد لها من جملة الشواهد. الحديث الذي بعد هذا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عباس من الأحاديث التي اختلف فيها وقفا ورفعا، نعرف المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من قول ابن عباس. فهناك من رواه فجعله مرفوعا، وهذا جاء في بعض طرق الحديث كما عند البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم، وقد أعلى الرواية المرفوعة أبو حاتم الرازي. ففي كتاب العلل ذكر ابن أبي حاتم فقال: وسمعت أبي، وذكر حديث أبي أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يحدث في نفسه في الصلاة أنه قد أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي كذا رواه أبو أويس. أبو أويس هذا هو عبد الله بن عبد الله الأصبحي. يقول: كذا رواه أبو أويس، ورواه عبد العزيز الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وهو أصح، ورواه هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، يعني موقوفا. على كل حال، رواية الدراوردي التي وجدناها هي أيضا مرفوعة، ولكن هناك أيضا من رواه مرفوعا غير هؤلاء. ففي معجم الطبراني جاء الحديث من طريق بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نفسه عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وجاء بإسنادين آخرين في مصنف ابن أبي شيبة، أحدهما سنده صحيح، وكلها موقوفة. فالذي يظهر لي أن الحديث الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس، ومن رفعه فإنه قد أخطأ في رفعه والله تعالى أعلم. أما حديث أبي سعيد وهو الحديث الأخير، فهذا الحديث يبدو أن في بعض نسخ الترمذي اختلاف، يعني بعضها ذكر في حديث لابن مسعود ولا لأبي مسعود، لابن مسعود. طيب، على كل حال سأشير إن شاء الله تعالى لحديث ابن مسعود، لكن الذي يظهر أن الصواب أنه ليس في نسخ الترمذي. يبدو أن النسخ التي جاء فيها ذكر حديث ابن مسعود ليست من النسخ الجيدة، فمثل ما رأينا هذه نسخة الرسالة التي قرأت فيها، وكذلك نسخة بشار معروف ليس فيها ذكر حديث ابن مسعود، ومع ذلك سأشير إليه إن شاء الله تعالى. أنا أخذت الحيطة يعني في هذا، وإلا ليس هو في نسختي. حديث أبي سعيد الخدري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف كذلك، والإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، ما لم يجد ريحا بأنفه أو يسمع صوتا بأذنه. هذا الحديث أيضا بالرغم من أن ابن حبان أخرجه في صحيحه، لكن الصواب أنه ضعيف الإسناد بسبب الراوي عن أبي سعيد وهو عياض بن هلال. فهذا الراوي من أهل العلم من يحكم عليه بالجهالة، وأقل أحواله أنه مجهول الحال، وقد اختلف في اسمه، فمنهم من يقول عياض بن هلال، ومنهم من يقول هلال بن عياض، ومنهم من يقول عياض بن عبد الله، ومنهم من يقول عياض بن أبي زهير. وهذا الاختلاف في اسمه لعله يدل على أنه مجهول أو مجهول الحال عند أهل العلم. لحديث أبي سعيد طريق أخرى عند الإمام أحمد في المسند، وعند أبي يعلى والحارث بن أبي أسامة، كلهم في مسانيدهم رووا هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو من هذا الطريق أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند أهل العلم. قد يقول قائل: ألا ينجبر ضعفه بهذين الطريقين؟ أقول إن شاء الله تعالى يتسمح فيه، لأنه ليس الوحيد في الباب، بل هناك جملة من هذه الأحاديث التي وردت وموضوعها واحد وفقهها واحد كما تبين لنا، وإن كان هناك بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، مثل قوله هنا: يأخذ بشعرة من دبره فيمدها، ولكن هذه لا ينبني عليها حكم، لأن الحكم كله متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي هريرة كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد جاء من طريقين عن عبد الله بن مسعود، وهو موجود عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند الطبراني وغيرهم، يعني كثير الذين أخرجوا حديث ابن مسعود. إحدى الطرق يرويها الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عامر عن قيس بن السكن قال: قال ابن مسعود: إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، يعني لم يرد مرفوعا. كذلك أيضا الطريق الآخر، وهو من رواية عبد الرزاق عن الثوري عن حماد، وهو بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود إن الشيطان ينفخ في دبر الرجل فإذا أحس أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث عن ابن مسعود صحيح وثابت، ولكن كما قلت موقوف عليه. فهذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي، وبعضها في ذكره له شيء من النظر كما قلت. يقول الترمذي بعد هذا: وهو قول العلماء، يعني ما جاء في هذا الحديث من كون الرجل إذا أحس بشيء في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال وهو قول العلماء. لكن هل هو إجماع أو لا؟ نقول لا، ليس إجماعا، وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله تعالى. قال وهو قول العلماء أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. يعني هذا دليل على قوة اليقين بأنه قد أحدث، وأما إذا كان هناك شك فلا ينصرف. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، لأنه أخذ بعموم اللفظ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وسنناقش إن شاء الله تعالى. قال وهو قول الشافعي وإسحاق، بل أقول هو قول الجماهير، لكن فيه خلاف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أيها الإخوة الذي أورده الترمذي في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة الأول، ويؤيده الحديث الثاني: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والحدث لفظ عام يشمل كل حدث، ومن جملة ذلك خروج الريح، لكن الحديث الأول يتحدث عن حالة معينة، وهي ما إذا شك الرجل وهو في الصلاة. فأقول إن هذا أو هذه الأحاديث تتحدث عن مسألة خروج الريح، وبينت ما في رواية شعبة التي تفيد الحصر في الصوت والريح، يعني أنه أو يفهم من ظاهر لفظه أنه ليس هناك ناقض إلا ما كان صوتا أو ريحا. فظاهر رواية شعبة أن البول والمذي والمني وغيرها من الخارج من السبيلين لا تنقض، فضلا عن بقية النواقض المختلف فيها كمس الذكر ولمس المرأة والقي إذا كان ملء الفم أو أكثر، كذلك الحجامة والنوم وغيره مما بوب عليه الترمذي، وسيأتي معنا كل شيء في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني سنأخذ كل ناقض من النواقض في الباب الذي بوب عليه الترمذي رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر لما تطرق لحديث أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحينما قال له الرجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال ابن حجر: فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، يعني من مثل مس الذكر ولمس المرأة والقي والحجامة والنوم ونحو، وأما يعني الخارج من السبيلين فلا. يقول ابن حجر: فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاري كما في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. أنا ذكرت لكم أن البخاري بوب في أحد الأبواب على حديث عبد الله بن زيد بهذا التبويب: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، وكأنه يشير إلى أبي هريرة. يقول الحافظ: وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ذلك. أعيد، يقول إن أبا هريرة اقتصر في الجواب، يعني الجواب الحضرمي، على ما ذكر، يعني في هذا الحديث، لعلمه أن السائل كان يعلم ذلك، يعني يعلم بقية النواقض. يقول ابن حجر: وفيه بعد، وهذا صحيح، يعني مثل هذا التوجيه هكذا فيه بعد. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أبا هريرة إنما فسر الحدث فقط ولم يتكلم على النواقض كلها، والحدث هو الذي يغلب حصوله في المسجد، يعني هو يتكلم عن الحدث الذي يغلب حصوله في المسجد ولم يتكلم على بقية النواقض، ولم يقصد حصر النواقض كلها في هذا. طيب، قد يقول قائل ما الدليل؟ أقول لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب بعد الآتي أن أبا هريرة رضي الله عنه يرى الوضوء مما مست النار، وما مسته النار ليس بخارج من السبيلين، فضلا عن أن يكون محصورا فقط في الريح أو يعني ما ذكر من الناقض هاهنا. فهذا يدل على أن أبا هريرة إنما يتحدث فقط عن الحدث الذي يعتري المصلي في المسجد، وهو بلا شك إنما هو محصور في هذين الأمرين اللذين يقبح ذكرهما، الريح سواء كان بصوت أو بلا صوت. ومن البديهي جدا أنه لن يكون هناك إنسان عاقل يقوم بالبول فضلا عن الغائط في المسجد. فالكلام الآن على قضية عين، وهي القضية التي حصرت في هذا، ما يحصل للمصلي في المسجد. كذلك أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بكلامه هذا عبر بالأدنى على الأعلى، يعني ما دام الذي ينقض الوضوء هو خروج الريح بصوت أو بلا صوت، فمن باب أولى أيضا ما هو أشد من ذلك كالبول والغائط أكرم الله الجميع. وهذا يعني أكده الحافظ العراقي رحمه الله من أنه عبر بالأدنى عن أو على الأعلى. طيب، قال الترمذي وهو قول العلماء. أقول نعم هو قول الجماهير، لكن جاء عن الإمام مالك رحمه الله ثلاث روايات في مثل هذه الحال، نقصد الشك الذي يعتري المصلي وهو في الصلاة. فجماهير أهل العلم يتمشون مع ظاهر الحديث، وهو أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالإمام مالك في إحدى الروايات عنه قال كما قال الجمهور، وفي الرواية الثانية قال إنه ينقض مطلقا، يعني خروج الريح ينقض سواء كان الرجل في صلاة أو ليس في صلاة. لكن نحن نتكلم الآن على حالة الشك، فهو يرى أنه إذا أحس بأنه خرج منه شيء فإن وضوءه يكون قد انتقض. هناك رواية ثالثة ولكنها عند المالكية ولا تصح نسبتها للإمام مالك رحمه الله، الثالثة هي التفصيل. قالوا إن الحكم هنا يختص بمن كان داخل الصلاة، يعني تمسك المالكية بظاهر قوله في حديث عبد الله بن زيد في الصلاة، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، يعني هذا التفريق ذهب إليه المالكية. والحقيقة أنه لا وجه للتفريق بين من كان خارج الصلاة أو داخلها، لأنه إن كان هناك شك فالشك كما سنتكلم عليه ينبغي أن يرجع إلى أصله، وهذا التفصيل أيضا مروي عن الحسن البصري رحمه الله. قوله يجد ريحا هنا عبر بالوجدان، ولم يعبر بالشم، يعني ما قال حتى يشم ريحا، فهل لهذا التعبير من فائدة؟ بعض أهل العلم قال نعم له فائدة، لأن التعبير بالوجدان يشمل ما لو لم يحس مباشرة بأنفه، يعني لم يشم ولكن لمس المحل، يعني أكرم الله الجميع لمس الدبر ثم شم يده، لكن يأتي ها هنا إشكال، فربما استدل بهذا مستدل على أن لمس الدبر لا ينقض الوضوء. فالحافظ بن حجر يقول إنه لا يلزم، لأنه قد يمس بعض المكان الذي قريب من الدبر فيحصل المراد، ولا يلزم من ذلك أن يمس الدبر مباشرة. كل هذا استطرادا في هذه النكتة من التعبير بهذا اللفظ يجد دون يشم، فيقول إنه ليس شرطا أن يشم مباشرة، وإنما قد يشم عن طريق لمس المكان أو ما يقارب المكان، فإن أحس برائحة فإنه حين ذاك يكون قد انتقض وضوءه، وإن لم يحس برائحة فإنه باق على طهارته. طيب، ما حجة من يرى أنه ينتقض مطلقا، يعني حتى وإن كان في الصلاة؟ حجة هؤلاء أنهم حملوا هذا الحديث على من كان به وسواس، واحتجوا بقوله في الحديث شكي إلى رسول الله، أو شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الشكوى لا تكون إلا من علة. ولكن نقول إنه يجاب عن هذا في بقية الأحاديث الأخرى، ومن جملتها حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، فلفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن أو لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فحديث أبي هريرة ليس فيه الشكوى، وإنما مجرد ما يجد الإنسان في بطنه شيئا أو يحس في بطنه شيئا من هذه الأرياح فإنه لا ينبغي له أن ينصرف حتى يحصل هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا. لكن على كل حال أهل العلم يلتمس لهم العذر، فإذا حجة من يرى أنه ينقض حتى ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا وإنما أحس مجرد إحساس، قالوا إن هذا إنما يكون لمن كان به هذه العلة، وهي علة الوسواس. وبهذه المناسبة أنبه على ما يوجد في كتب المالكية، ويمكن أني قد نبهت على هذا قبل هذه المرة، فالمالكية يذكرون في كتبهم لفظة المستنكح إلا أن يكون مستنكحا وما إلى ذلك، وهي لفظة يعني قد تشعر بشيء من البشاعة، ولكن إذا عرفنا مصطلحات أهل العلم فحين ذاك يرتفع الإشكال. فهم يطلقون على من كان به وسواس ملازم له، يعني في حال الملازمة أو ملازمة الشك له بما يشبه الوسواس، يقولون عن الرجل في هذه الحال إنه مستنكح. فهذه اللفظة توجد في كتب المالكية، ولم أجد غير المالكية يعبرون بها، فهو اصطلاح خاص بهم. ذهب الخطابي رحمه الله إلى أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على إيجاب الحد على من وجد منه ريح الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعول في هذا الحديث أو المعول أو الاستناد في هذا الحكم على مسألة الشم، فإذا يمكن أن يستدل بالشم على من وجدت منه رائحة الخمر فيقام عليه الحد. ولكن أجاب العلماء على هذا بأن الحدود دوما تدرأ بالشبهات، والشبهة فيها هنا قائمة بخلاف الصلاة فإنها متحققة. لماذا؟ لأن الرجل يرى هذا من نفسه وليس شخص آخر، بمعنى أنه لو كان هناك أكثر من شخص في مكان، أو على الأقل نقول شخصي، لو كان هناك شخصان في مكان ووجدت رائحة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ واحد منهما، فالشك هنا موجود أو غير موجود؟ موجود، يعني الرائحة في الأهم الأغلب أنها تكون صادرة من أحدهما، إذا لم يكن في المكان أحد سواهما ولم يكن هناك مكان يمكن أن تنبعث منه رائحة. فيقولون هل يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ قالوا لا يجوز، لأنه في قرارة نفسه أو يغلب على ظنه أنه قد أحدث، فيمكن أن لا يكون يشعر بهذا من نفسه. طيب في مثل هذه الحال ماذا يصنع؟ قالوا الأولى أن ينبهه، لكن هذا قد يوقع في الحرج، مع العلم أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما في الباب الآتي عندما نتكلم عليه إن شاء الله تعالى، أنه حصلت قصة لأبي عبيد ذكرها في كتاب الطهور، أنه في يوم الجمعة كان في المسجد وكان هناك رجل أصابه نعاس ثم خرجت منه الريح، فقال له أبو عبيد قم فتوضأ، فأبى أن يقوم للوضوء، قال يعني لماذا أتوضأ؟ قال خرجت منك الريح، قال لا بنت أنت الذي خرجت منك الريح. مثل هذا يعني قد يحصل مثل هذا العناد، على كل حال سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها إن شاء الله تعالى. فنقول إن الاستدلال بهذا الحديث على مسألة حد شارب الخمر بمجرد وجود الرائحة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن أحيانا الله سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في أبواب الأشربة. وأما هذا الحديث فلا يمكن الاستدلال به على هذه المسألة للأمر أو للفارق على الأقل بين الحكمين، فهذا إنسان يرى هذا من نفسه، وأما ذاك فغيره هو الذي يحكم عليه. طيب هذه أو هذا الحديث تضمن مسألة مهمة، وهي قاعدة من القواعد المشهورة التي نسمعها كثيرا، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة يعمل بها في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. أنا أحب أن ننبه الأخوة قبل أن نفترق على أن الأسبوع القادم كما هو معلوم عطلة لن يكون هناك درس، وأعتذر منكم أيضا الأسبوع الذي يليه لأن عندي دورة في المنطقة الشرقية، فيكون إن شاء الله تعالى موعدنا ليس الأسبوع القادم ولا الذي بعده، الذي بعده إن أحيانا الله تعالى. طيب نعود لما كنا فيها. قل هذا الحديث تضمن قاعدة مهمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فعندنا في هذا الحديث يقين، وهو أن المصلي جاء للصلاة بعد أن توضأ، فهو متيقن من الوضوء، ولكن طرأ عليه الشك حينما أحس بهذا الذي كأنه خرج منه، فهل خرج شيء أو لا؟ هو شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه القاعدة المهمة، وهي أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك، بل يبقى اليقين يقينا ولا يزول إلا بيقين مثله. ما هو اليقين الآخر؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن وجد هذا اليقين فلا بأس. قد يقول قائل يمكن يحصل شيء آخر غير الصوت أو غير الريح، مثل ماذا؟ مثل الرطوبة التي يجدها الإنسان أو يحس بها كأنها خرجت من الذكر، فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون إنسان به وسواس، فإذا كان به وسواس فلا ينصرف، لكن عقب الصلاة يمكن أن يتفقد نفسه، فإن وجد أثرا لشيء خارج يعيد الصلاة، إلا أن يكون ممن نثبت له حكم من به سلس البول. من كان به سلس البول فهذا له حكم آخر، وهو أنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي حتى ولو خرج منه شيء. وحكم من به استطلاق الريح ممن لا يستطيع التحكم بها حكم من به سلس البول، يتوضأ بعد دخول الوقت يعني بعد الأذان ثم يصلي حتى ولو خرج منه شيء. لكن من كان سليما من هذه العاهات ولكن به وسواس فإنه يمكن أن يتفقد نفسه عقب الصلاة، لكن لا ينصرف من صلاته لأنه توضأ بيقين ولم يتيقن أنه خرج منه شيء، اللهم إلا أن يرى شيئا قطر أو يرى بعينه رطوبة في ملابسه، فهنا وصل الأمر إلى درجة اليقين، فاليقين الأول زال بيقين ثاني. طيب، هذه القاعدة يمكن أن تستخدم في أبواب كثيرة، يعني أوغل أهل العلم في استخدامها في أشياء كثيرة جدا، مثل الرجل الذي يشك هل طلق زوجته أو لا، خاصة بعض الناس الذين يحصل عندهم أيضا وسواس في هذا، فبعضهم يعتريه الوسواس ويشك أنه صدر منه لفظ الطلاق في حق زوجته. فنقول لمن ابتلي بهذا الداء لا تلتفت لهذا أبدا، وعلاجه يكمن في تجاهله. أما من استسلم وانقاد وأعطى الشيطان رقبته يقودها، فإنه سيفضي به إلى متاهات، بل سيكبكبه في نار جهنم عاذنا الله منها. فليكن الإنسان على حذر من مثل هذه الوساوس، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله. أما هذه الشكوك فإنها تكون من وساوس الشيطان التي يصد بها بني آدم أو يريد أن يفرق بها بين المرء وزوجه. وعلى هذا النمط نسير، يعني في أشياء كثيرة كلها تتعلق بهذه القاعدة، من مثل الأماكن التي يصلى فيها، فجئت لمكان أشك أنه أصابته نجاسة، لكن مصدر هذا الشك ما هو؟ لأن هناك الطفل مر من هذا المكان. طيب، هذا مجرد شك، يمكن يقول مثلا الأصل في الطفل أنه يتبول أو ما إلى ذلك، نقول لا، هذا لا يكفي. قد يقول أنا مسست هذا الطفل فوجدت ملابسه مبتلة، نقول طيب ملابسه مبتلة، لكن هل وجدت في المكان أثرا للرطوبة؟ إذا قال لا، نقول طيب ألا يمكن أن يكون بال في مكان آخر وبقيت ملابسه مبتلة ولكنه مشى على الأرض ورجلاه جافتان ليس فيهما رطوبة؟ فيبقى شكا. فاليقين وهو أن الأصل في هذا المكان أنه طاهر لا يزول بالشك. وهلم جرى، يعني مهما نستطرد في هذه المسائل فإن الأمر سيطول بنا، لكن نجعل هذه القاعدة مصاحبة لنا في عموم أحوالنا، سواء في مسائل الطهارة أو غيرها حتى من المسائل الأخرى. فكلما تعارض عندنا يقين بشك فإن اليقين لا يزول بالشك. أيضا أهل العلم جعلوا هذا أيضا أساسا لقاعدة من القواعد المعروفة عندهم، وهي الأصل بقاء مكان على مكان، وهي قريبة من ذلك، ولكن أحيانا لا يكون ذاك من ما يتعلق بيقين. يعني مثلا هنا نقول أنا تطهرت فأنا متيقن من الطهارة، لكن هناك لا، هناك أصول. يعني الأصل بقاء مكان على مكان، يعني مثلا الأصل في الدنيويات الإباحة، فلا ننتقل من هذا الأصل إلى التحريم إلا بدليل. وهل أم جرى، يعني ما كان من هذا القبيل. فهذا الحديث أيضا جعلوه قاعدة في هذا الباب. عندنا المسألة التي ذكرها الترمذي هاهنا، وهي ما خرج أو ما يخرج من قبل المرأة، فيما يظهر أن طبعا هو قال وهو قول الشافعي وإسحاق، وهو قول كثير من أهل العلم، لكن الحنفية رأوا أن ما يخرج من قبل المرأة هذا لا يعد ناقضا للوضوء، فالذي يتجلجل كما يقول ابن الهمام في هذا المكان لا يكفي. لماذا؟ لأنه كالصوت الذي يكون بسبب بعض الأشياء، مثل التصاق اللحمان بعضها ببعض كالإبط مثلا، أو التصاق الفخذ بالساق ونحو ذلك، فإنه قد يصدر منها أحيانا صوت. فهل كل صوت يكون صادرا من الإنسان ناقضا للوضوء، يكون ناقضا للوضوء؟ نقول لا. قد يقول قائل هذا ليس خارجا من الجوف، نقول طيب هناك ما هو خارج من الجوف، فهل ينقض الوضوء؟ كالجشاء، ونعرف الجشاء الغازات التي تنبعث من الفم خاصة إذا كان الإنسان قد أكل أكلا مشبعا أو بعض أنواع الأكلات التي تفضي إلى هذا الجشاء، فهذا ريح وخارج من الجوف، فهل يقال إن الوضوء ينتقض بهذا الريح؟ طيب إن قال لا، نقول ما الفرق بين هذا وبين الريح الذي يخرج من قبل المرأة؟ إن قال ذاك خارج من مكان نجس، نقول وإذا كان خارجا من مكان نجس هل هذا يعني أنه نجس في حد ذاته أو سيخرج بنجاسة؟ بطبيعة الحال لا. وفي كثير من الأحيان يكون هذا أو هذا الريح الذي يخرج أو الصوت الذي يخرج من قبل المرأة بسبب التصاق اللحمان بعضها ببعض، والنساء يعرفن هذا بشكل أكبر، وربما كان ذلك أيضا خارجا من الرحم، والله تعالى أعلم. على كل حال المعول عليه في هذا هو الدليل، وهذا الكلام الذي يقوله هو رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو قول الحنفية. ولا شك أن جماهير أهل العلم يرون أنه شبيه بالدبر، فهو ريح خارج من القبل، والقبل والدبر هما المخرج لمثل هذا، لكن نقول إن هناك فارقا. ومن المعروف من المعلوم أن قبل المرأة له مجرى لا يتعلق بمجرى الدبر، هذا منفصل عن هذا تماما كما قرر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فأرى أن هذا الرأي هو الأصوب، لأن في هذا تكليفا بما لا يطاق بالنسبة للمرأة، وخاصة في بعض الأحيان حينما تكون في الحرم، وربما كان في حال ازدحام الناس إما في رمضان أو في الحج، والأماكن الوضوء بعيدة وشاقة والازدحام عليها أيضا شاق، ففي هذا تكليف للناس في الحقيقة بمثل هذه الأمور التي الدليل فيها غير واضح وبين، والله تعالى أعلم. ولعل هذه هي آخر المسائل التي في هذا الباب، إن كان هناك شيء فاتني يمكن أن تسألوا عنه وتذكروني إياه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم اللي هي إن شاء الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء إن شاء الله. طيب يقول أخونا في سؤاله: كيف يلتمس العذر للترمذي في تقديم رواية شعبة وهي معلولة وتصحيحها وهو معتبر في علم العلل؟ طيب الحقيقة أنني أحببت أيضا التنبيه، نسيت أن أنبه على نقطة مهمة في هذا، لأني وجدت بعض إخواننا من طلبة العلم جعلوا شعبة متابعا في هذا، قالوا تابعه سعيد بن أبي عروبة، ومتابعة سعيد بن أبي عروبة عند أبي عبيد في كتاب الطهور، والحقيقة أنها ليست متابعة ولكنه تصحيف، فسعيد وشعبة في المخطوطات يحصل بينهما لبس، وقد عانيت من هذا في سنن سعيد بن منصور وأنا أعمل فيها، فشعبة يلتبس بسعيد، يعني بعض النساخ يرسم هذا مثل هذا رسم، يصعب أن تفرق بين هذا وهذا إلا بقرائن. فالذي وقع في كتاب أبي عبيد التبس على المحقق فظن شعبة سعيدا فكتبه سعيد ولم يسبه، ليس فيه سعيد بن أبي عروبة، لو كان ابن أبي عروبة لزال الإشكال. فعلى كل حال أهل العلم يعرفون أن شعبة تفرد بهذا وأنه هو الذي اقتصر هذا الحديث، يعني بعض الإخوة الذين تطرقوا لهذه المسألة قالوا إن العلة ليست في شعبة وإنما في سهيل بن أبي صالح، فيظهر أنه هو الذي كان يضطرب في هذا الحديث، مرة يختصره ومرة لا يختصره، وأنا أرى أن سهيل بن أبي صالح بريء من هذا، وإنما هذا حصل من شعبة كما بين ذلك حذاق أهل العلم كأبي حاتم الرازي وغيره. أما الترمذي رحمه الله فهو مجتهد، يمكن ما حضرته العلة، وكم من العلة التي تفوت على بعض الأئمة، هذا شيء موجود، يعني ومن نظر في كتب العلل يجد أن الأئمة قد يختلفون فيما بينهم، وبعضهم تظهر له علة الحديث وبعضهم لا تظهر له العلة. وأنا أذكر أن أبا حاتم الرازي كان مرة فخورا وفرحا أنه وقف على علة حديث لم يقف عليها الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد جبل، فأبو حاتم الرازي يتعجب، يقول أتعجب كيف فات هذا على الإمام أحمد، فكل يمكن أن يستدرك عليه والله تعالى أعلم. ما وجه الغرابة التي ذكرها في حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة أحدكم؟ قال: حديث غريب حسن صحيح. وين عندك؟ الظاهر النسخة اللي عندك أنها ما هي بجيدة. يعني أي نعم، على كل حال في النسخ المعتمدة ليس فيها لفظة غريب، لكن يعني إن كان هناك شيء من الغرابة فيمكن تكون غرابة نسبية، مع العلم أن الغرابة النسبية أيضا في هذا الظاهر أنها غير متحققة، لأن هذا الحديث حديث أبي هريرة تقدم معنا شبيه به في أول الكتاب كما تذكرون، فيعني ليس هناك غرابة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. إخراج الريح في المسجد، لمس الدبر باليد اليمنى مطلقا، أحاديث اتيان النساء في أدبارهن، ما أدري يعني ما شاء الله هذه إشارات ورموز طائرة. كان يقول إخراج الريح في المسجد يعني هل يجوز أو لا؟ يقول أحيانا قد يكون خارجا عن إرادة الإنسان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخرجها إذا كان يستطيع ردها. المعتكف يعني إذا اضطر لذلك نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. لمس الدبر باليد اليمنى مطلقا، حقيقة يعني أن مس الفرج باليد اليمنى، أما الذكر فتقدم معنا تذكرون حديث سلمان وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وتكلمنا على مسألة مس الذكر باليد وحتى مس الدبر تكلمنا عليها في ذلك الوقت، فهي على أقل أحوالها الكراهة. أحاديث اتيان النساء في الأدبار، هذا يعني الترمذي أخره في كتاب الرضاع كما قلنا، وبالنسبة لهذا الحديث حديث طلق بن علي أو علي بن طلق معلول كما تقدم معنا، لكن ليس هو الحديث الوحيد في الباب، فالمسألة محرمة تحريما قطعيا، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اللوطية الصغرى، ومن فعلها فإنه يستوجب التعزير، إذا لو اشتكت امرأة زوجها أنه يفعل ذلك فعلى ولي الأمر أن يعزره لأنه فعل أمرا محرما. هل يوجد خلاف؟ نقول هناك خلاف شاذ، لعله إن شاء الله تعالى يأتي معنا في موضعه بإذن الله تعالى، وننفي ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا مما جاء في رواية جاءت من طريق نافع خطأه فيها أهل العلم، لأن الرواية التي جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما سأله رجل عن التحميض للجواري، فسأله عن التحميض فأخبره بأنه إتيان الجواري من الدبر، فقال ابن عمر: أف، أو يفعل ذلك مسلم؟ يعني هذا أمر ما كان معروفا في عصرهم، الله بعد أن اختلط العرب بأمم أخرى يقع فيهم مثل هذا وفشى اللواط، حتى إنه كان في ذلك العصر يقول سليمان أو الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله جل وعلا قص علينا في كتابه ما قص من عمل قوم لوط ما صدقت أن ذكرا ينزو على ذكر. وبلا شك أن مثل هذا الفعل الذي يريده الرجل من امرأته في كثير من الأحيان جدا لا يكون إلا بعد أن يكون للإنسان سابقة سيئة في مثل هذا الأمر، نسأل الله العافية. فالأمر شديد وخطير جد خطير، ومن يتساهل في هذا ممن يتلمسون الرخص في هذه الأزمان فهؤلاء لن ينتهي بهم الأمر عند هذا الحد، بل وراء الأكمة ما وراءها نسأل الله العافية، فهؤلاء يفسدون الدين بالكلية. فلا تصغوا لهذه الشذوذات التي كان يجفوها أهل العلم قاطبة، والله تعالى أعلم. يقول يعني الإنسان إذا يعني كان حقيقة من الأشياء، لأن الأخ يعني استخدم في سؤاله اللفظ الصريح، وكان من الأشياء التي أحببت التنبيه عليها، لكن فاتني الكناية في المواضع التي يمكن أن يكنى فيها عن اللفظ المستقبح. أدبتنا الشريعة بهذا، وهذا جاء في مثل هذه الأحاديث: إذا وجد الرجل في بطنه شيئا، إذا شك، إذا نجد أن التعبير بهذا حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، نجد فيه كناية عن استخدام اللفظ المستبشع. اللفظ المستبشع يمكن أن يستخدم إذا لم يكن هناك بد منه، أو كانت المسألة تستلزمه، مثل مسائل الحدود. لما جاء الرجل يعترف على نفسه بالزنا، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح. لماذا؟ لأن المسألة مسألة حياة أو موت في مثل هذه الحال. طيب، فالأخ يعني نقول لنستخدم الألفاظ التي فيها تكنية، فإذا خرج صوت أو ريح كيف يصنع؟ والحديث يقول: فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، مع أنه شعر بالخارج. أقول هذا الذي تكلمنا عنه، إن كان في الصلاة فلا ينصرف حتى إما يسمع أو يجد ريحا، إن كان في غير الصلاة فيعني الحديث يتكلم على الصلاة، إن كان في غير الصلاة بعض أهل العلم يقول حتى في غير الصلاة ما دام أنه متيقن من الطهارة فلا ينصرف، وبعضهم يقول لا، هذا الحديث مخصوص بالصلاة. طيب، قال: الذقن هو ما بين الرقبة وعظم اللحية، هل يجب إعفاءه أم يختص العفاء باللحية؟ من قال لك أخي أن الذقن هو ما بين الرقبة وعظم اللحية؟ يقصد الذي في الأسفل. الذقن هو هذا، وهو ما ينتهي إليه اللحيان ويكون أسفل الشفة، فهذا هو الذقن. أما الذي في الأسفل من جهة الرقبة، هذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يجعل الأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر الجسد إلا بدليل، دل الدليل على إزالة شعر الإبط، شعر العانة، شعر الرأس، وهكذا الشارب. نعم، وما عدا ذلك فلا. بعض أهل العلم يجعل هذا قاعدة ويقول إن إزالة أي شعر آخر هو من تغيير خلق الله، وبعض أهل العلم يقول بل الأصل في هذا الإباحة، فهو مسكوت عنه، ويجوز للإنسان أن يأخذ أي شعر من شعر جسمه إلا ما دل الدليل على وجوب تركه، مثل شعر اللحية ومثل شعر الحاجبين وهكذا. فالمسألة يعني موضع خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها بالحقيقة قوي ومعتبر، فكل إنسان ينظر فيما يؤدي إليه اجتهاده، والله تعالى أعلم. يقول: هناك حالة بين الوسواس وبين سماع الصوت أو الرائحة التي يشمها، فيمكن للإنسان أن يتعمد إخراج ريح لا صوت قوي له فيسمعه ولا يمكن أن يشمه، فإذا خرج ذلك في صلاته ما الحكم؟ أقول: إذا كان صنع هذا متعمدا فهنا انتقضت طهارته، لكن الكلام كله على ما يخرج عن غير قصد، أو ما يجده الإنسان أو يشعر به أنه خرج من غير قصد، فهل يخرج وهو في الصلاة أو لا يخرج؟ نقول لا يخرج، الحديث نص في هذا، ونحن أمة نص ودليل، ونقول سمعا وطاعة. فالذي قال لنا إن الريح ينقض الوضوء هو الذي أمرنا بأن لا ننصرف من الصلاة حتى نسمع صوتا أو نجد ريحا، وهذا كما قلت في غير القصد، أما ما كان بقصد فالأمر يختلف. من أفضل من حقق وعلق على علل الترمذي؟ أقول هي طبعة تقريبا المشهورة بتحقيق الشيخ صبحي اسم الرائي، وأظن معه بعض المساعدين له، فيه طبعة كأنها ظهر رسالة، ما أدري ماجستير أو دكتوراه، لكن يبدو أنها دكتوراه، تقع في مجلدين لكنها قليلة الوجود، وتغني عنها تلك في مجلد لطيف. حكم الدعاء بعد المكتوبة جماعيا أو منفردا ورفع اليدين بعد المكتوبة والنافلة، حكم القنوت في صلاة الجمعة، هل يصح أن أصلي الأربع قبل الظهر أو بعدها إذا فاتت بسلام واحد؟ إن شاء الله. طيب، الجواب باختصار، حكم الدعاء بعد المكتوبة لا يجوز الإنسان أن يلتزم الدعاء بعد المكتوبة، لكن لو كان مثلا مرة من المرات يعني بداله أن يدعو لسبب أو ما إلى ذلك فلا بأس بهذا، هذا منفردا، أما الجماعي فلا. رفع اليدين بعد المكتوبة والنافلة بالدعاء هذا غير مشروع ولم يصح في ذلك حديث. حكم القنوت في صلاة الجمعة، إذا كانت هناك نازلة فلا بأس بالقنوت في صلاة الجمعة. هل يصح أن أصلي الأربع قبل الظهر أو بعدها إذا فاتت بسلام واحد؟ نقول يجوز إن شاء الله تعالى، لكن الأولى أن تكون كل ركعتين بسلام واحد، لكن لو صلها بسلام واحد فهذا يجوز، لكن السنة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي كل ركعتين بسلام، والله تعالى أعلم.